السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحية من سميرة علي منزي ومن المخرج نجيب بالاهي، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعين الكرام، نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد السفير الأمريكي في بغداد راين كروكر اليوم الخميس أن إدارة الرئيس جورج بوش لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة في العراق. ورفض كروكر في تصريح للصحفيين في واشنطن الرأي القائل بأن الاتفاقية القانونية والاتفاقية العسكرية اللتين يجري التفاوض بشأنهما بين العراق والولايات المتحدة تشكلان إطارا لوجود عسكري أمريكي دائم في العراق. وقال كروكر أن هذه الاتفاقيات ستكون علنية وخالية من أي بنود سرية. وأعرب السفير الأمريكي عن الأمل بتوقيع إحدى الاتفاقيتين بحلول نهاية تموز والأخرى بحلول نهاية العام. أعلن وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الخميس أنه ستتم تسمية سفير الإمارات وإعادة فتح سفارتها في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان الشيخ آل نهيان وصل إلى بغداد صباح اليوم في زيارة لم يعلن عنها، والتقى رئيس الوزراء نوري المالكي وكبار المسؤولين العراقيين. وقال وزير الخارجية الإماراتي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية هوشار زيباري إن بلاده تتطلع إلى أن يكون العراق شريكا فاعلا في مجلس التعاون الخليجي. وأوضح الشيخ آل نهيان أن بلاده تسعى إلى حل مسألة ديون العراق بما يخدم مصالح البلدين. وهذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية من دول الخليج العربية للعراق منذ عام 2003. قال قائد القوات البرية التركية الجنرال إلكر باشبوغ اليوم الخميس أن تركيا تتعاون مع إيران بتبادل المعلومات وتوجيه ضربات منسقة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وأضاف الجنرال باشبوغ في تصريح للصحفيين على هامش مؤتمر أمني في إسطنبول أن هذا التنسيق لم يحدث خلال الشهر أو الشهرين الماضيين، ولكنه يمكن أن يتكرر لاحقا. في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية في نبأ لها اليوم بأن 12 مسلحا وأربعة من عناصر حرس الحدود الإيراني قتلوا في اشتباك قرب الحدود العراقية. قالت مصادر طبية فلسطينية أن طفلة في الرابعة من العمر قتلت وأصيبت أمها في غارة إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الخميس. وجاءت الغارة بعد مقتل إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين في هجوم صاروخي على جنوب إسرائيل، وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم. قال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات نشرت اليوم الخميس أن سوريا ستتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين من المقرر أن يزوروا دمشق الشهر المقبل للتحقيق في النشاطات النووية السورية. في غضون ذلك، قال مندوب الولايات المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية غريك شولت أن مجلس محافظي الوكالة رحب بزيارة المفتشين إلى سوريا.
بشأن سوريا، بحثنا المعلومات المقلقة بأن سوريا تنفذ برنامجا سريا لبناء مفاعل نووي في الخفاء، وقد رحب أعضاء مجلس المحافظين بالزيارة المقبلة التي سيقوم بها مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى سوريا.
الرئيس السوري أكد في تصريحات للصحفيين خلال زيارته الكويت هذا الأسبوع أن سوريا هي التي دعت وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت إسرائيل أعلنت أنها دمرت مفاعلا نوويا في غارة شنتها داخل الأراضي السورية في أيلول الماضي. قال مساعدون للرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس أنه لم يخفف موقفه من المصالحة مع حركة حماس، وأن الحوار الذي دعا إليه عباس يتوقف على إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة. وكان عباس دعا يوم أمس الأربعاء إلى حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن يكرر المطلب السابق بتخلي حماس عن السيطرة على غزة، ولكن مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أكد أن تصريحات عباس لا تشير إلى موقف جديد وأن موقف الرئيس الفلسطيني لم يتغير. كما قال جمال زكوت وهو من كبار مساعدي رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن عباس ما زال يعتقد بأن الحوار يتوقف على تخلي حماس عن سيطرتها على غزة المستمرة منذ نحو عام. يزور أفغانستان يوم غد الجمعة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي لإجراء محادثات في كابول مع نظيره الأفغاني رنجين دادتفار. كما سيجتمع قريشي خلال زيارته التي تستمر مدة يوم مع الرئيس حامد كرزاي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد صادق أن قريشي سيثير قضايا متعددة بينها الهجمات الصاروخية الأخيرة عبر الحدود على المناطق القبلية في باكستان. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، وتستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين تتضمن العناوين التالية: فوز أوباما بالترشيح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية تحول في المنظومة الاجتماعية الأمريكية، وبعد انقطاع طويل بغداد تحتضن لوحات راقصة من الفولكلور العراقي متعدد الألوان. كما سنطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان في طبعة الخميس. وقبل نهاية الساعة يسلط الضوء ديار بامرني على التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولي والذي يؤكد استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية واستمرار الأزمات تزايدت مخاوف طلبة الجامعات العراقية وتزايد القلق في أوساط الطلبة من عدم تمكنهم من تأدية الامتحانات بشكل جيد، لكن إدارة الجامعات تتعهد بخلق أجواء وظروف ملائمة خلال فترة الامتحانات، إذ أكدت الجامعة المستنصرية أن لجنة عليا تشكلت للإشراف على الامتحانات هيئت كافة المستلزمات ونسقت مع وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية وإنارة وتبريد قاعات الامتحانات. دعونا نرافق مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم في جولته داخل أروقة الجامعة لنستمع إلى أسباب قلق الطلبة.
مخاوف عديدة لطلبة الجامعات المقبلين على الامتحانات النهائية. هذه المخاوف تتعلق بتكرار معاناة كل عام أثناء تأدية الامتحانات في الانقطاع المطول للتيار الكهربائي في قاعات الامتحانات مع حرارة الجو العالية، مما يصعب عليهم تأدية الامتحانات، خاصة وأن عمادات العديد من كليات الجامعة المستنصرية أعلنت عن موعد الامتحانات سيكون في الساعة 12 ظهرا، أي في أوج سخونة الجو. تجولنا في أروقة الجامعة المستنصرية وبين قاعات كلياتها لنتعرف على آراء الطلبة. أحمد عزيز طالب في كلية التربية الجامعة المستنصرية.
كهرباء ماكو، لا قراية، ما يعني ما نقدر قاعد نقرأ، يوفرونا الكهرباء أهم شيء. احنا نتمنى يعني تتوفر لنا الظروف الزينة الكهرباء. يعني
انتو متخوفين ايضا يعني
الطريق، يعني الوضع ما قاعد نجي يعني متأخرين، احنا وقت الامتحانات يعني الساعة 9 اريد، يعني هسه هم مسوينا يعني 12 ساعة 12، يعني بس ساعة نجي بس ساعة نرجع.
أما الطالب رعت صاحب من كلية العلوم الجامعة المستنصرية وهو طالب أقسام داخلية، يشير أن الهموم الإضافية لطلبة المحافظات هي غياب الخدمات للأقسام الداخلية بالإضافة إلى مخاوف انقطاع التيار الكهربائي أثناء تأدية الامتحانات.
والله أنا طالب مرحلة أولى، بس شنو يعني ذا مرحلة أولى وهيك يعني أنا أقسام داخلية، فبالأقسام الداخلية حيل داعاني يعني كهرباء ما عندنا، مي ماكو، وتستمر يعني مو تقول دي يعانونا هذا الشيء أو يحلونا، يا لا مستمر أسبوع كامل يعني، فشون أقران يعني. يعني هذا الشيء داعاني من عند الظروف دينا الحمد لله والشكر، يعني دراسة لا بأس بها بالجامعة، بس المشكلة بالقسم الداخلي.
والقاعات الامتحانات
اليوم عانينا لأن الكهرباء انطفت وتعرف الجو حار، فيعني هذا الشيء هم يأثر علينا.
الطالبة زينة جميل من كلية الآداب تمنت أن يراعي الأساتذة وكذلك عمادات الكليات الأوضاع الصعبة للطلبة بأسئلة معقولة وغير معقدة تتناسب والوضع الصعب الذي يعيشه الطلبة العراقيون.
يعني بالنسبة للظروف اللي احنا نعيشها يعني نرجو يعني من الأساتذة انه يراعون هذا الشيء، وبالأسئلة طبعا يعني انه تكون الأسئلة يعني زينة مراعاة لظروفنا.
وايضا متخوفين ايضا من التيار الكهربائي والانقطاعات مثل ما صارت السنين الماضيه؟
اي والله طبعا اكيد، يعني سجوا كلش حار، فاحنا ما يعني ما نقدر نقرا يعني، فنرجو انه يوفروا لنا الكهرباء حتى واحد يقدر يمتحن ويقدر يقرا.
والمي وظروف المي يعني اذا يجيب لكم مي للقاعات؟
لا والله بس اكو برادات يعني بالجامعه متوفره زين يعني هذا الشيء.
توجهنا بمخاوف الطلبة إلى عضو اللجنة المشرفة على الامتحانات في الجامعة المستنصرية ومدير الإعلام في الجامعة الدكتور عامر جعفر.
في الحقيقة هنالك لجنة عليا للإشراف على الامتحانات برئاسة السيد رئيس الجامعة الدكتور تقي علي الموسوي، وهذه اللجنة تتشكل من عدة اختصاصات هندسية وعلمية وما إلى ذلك، وهذه اللجنة قد هيئت كافة المستلزمات لإضفاء جو مفعم بالهدوء وكذلك الراحة، تكون أجواء الامتحانات أجواء جيدة، بغية أن يتم من خلال هذه الأجواء توفير استعداد نفسي لطالب للإجابة والتفوق والنجاح. الكهرباء بالحقيقة عندنا تنسيق مع مديرية الكهرباء حول إضافة الجامعة على خط الطوارئ بغية استمرارية الكهرباء لتوفير الإنارة وكذلك التبريد للطلبة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، فوز السناتور باراك أوباما بالترشيح الديمقراطي للرئاسة يعتبر برأي مؤسسات بحث ومحللين تحولا في المنظومة الاجتماعية الأمريكية. وليد فارس الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بواشنطن تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي عن السابقة التاريخية بمرشح ديمقراطي للرئاسة الأمريكية من أصول أفريقية وتأثير هذا الترشيح على الشأن العراقي، وتحديدا فيما يتعلق برؤية أوباما للسياسة الخارجية الأمريكية في العراق، إذ يقول الباحث وليد فارس:
فالتحدي الأكبر اليوم سوف يكون المعركة بينه وبين السناتور مكين، وهذه سوف تكون أول مرة في تاريخ الحديث أن يكون مرشح من الحزب الديمقراطي من الأصول الإفريقية يتحدى يعني مرشح من الحزب الجمهوري ذو صفات تاريخية كالسناتور مكين. ولكن بنفس الوقت يجب أن نفهم أن هناك تطور اجتماعي ثقافي أثني في الولايات المتحدة الأمريكية. لا ننسى أنه كانت لأول مرة مرشحة امرأة أيضا خاضت معركة الانتخابات الأولية في الحزب الديمقراطي. إذن ما نراه ليس اختراق لمرة واحدة من قبل مرشح يمثل أقليات أثنية، ولكنه اختراق نظامي أو اختراق ثقافي لكل الأقليات بما فيه النساء والأقليات الأثنية، وقد مثل ذلك في أحد كبار مرشحي الحزب الديمقراطي. أعتقد أن ما يجري هو تحول، وتحول طبيعي، لا أعتقد يجب تحميله أكثر مما هو، فالمجتمع الأمريكي يتغير. ولكن الأهم أن هذه الجاليات أو الطوائف العرقية والأثنية إنما هي تلعب دور يعني دعم النظام الأمريكي المتعدد وليس العكس، فهي هذه القوى المرشحة ومنها السناتور أوباما يؤمنون بالنظام الديمقراطي التعددي الأمريكي.
وهذا التحول له شق سياسي طبعا، ويا ترى ما هو تأثير هذا الشق على الشأن العراقي؟
إن الأجندة التي تأتي بها حملة السناتور أوباما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية بشكل عام وفيما يتعلق بالشرق الأوسط وإيران بشكل خاص، إنما هي تتكلم في خطوطها العريضة والبعيدة المدى، يعني بعد التسلم إذا تم النجاح في انتخابات في نوفمبر المقبل، تتكلم عن بدء انسحاب من العراق مثلا بشكل أكثر استراتيجية من خصمه السناتور مكين، وأيضا مسألة إقامة حوار ما بين الرئيس الأمريكي والنظامين الإيراني والسوري. ولكن نحن نعرف أن السياسات الداخلية الأمريكية لها أيضا ثقلها، والسناتور أوباما يعني قد توجه إلى الجمعية العامة لمنظمة أيباك، وهي التي تمثل القوة الضاغطة الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه إسرائيل، وتمثل أكثرية كبيرة لدى الطائفة اليهودية، توجه لها بخطاب يعني قد فاجأ الكثير، إذ قال أن عاصمة إسرائيل سوف تكون القدس، وسوف يقف مع إسرائيل في مواجهة الإرهاب إلى ما هنالك. ولكن أعتقد أن هذا هو كلام سياسي تقليدي، إذ لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية على أي من المرشحين إلا أن يكونوا على صورة طيبة بمجموعة الضغط هذا. ولكن الحقيقة سوف تكون إذا انتخب السناتور أوباما ودخل البيت الأبيض، فستمر بضعة أشهر وسيأتي معه المساعدين الذين نقرأ كتاباتهم، وطبعا الذين سوف يتحولون إلى كبار مستشاري وزارة الخارجية. وأعتقد أنه سوف يتجه باتجاه ربما ما قام به الرئيس كارتر في الماضي، ولكن بوسائل أخرى، وهذا سوف يشغل إدارته إذا أتى رئيسا لمدة سنتين قبل أن يرى أن هنالك وقائع في الشرق الأوسط صعبة وصعبة جدا.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Oh, هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الأكارم فننتقل إلى السليمانية لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الكردية والتي يطالعها لنا مراسلنا مصطفى صالح كريم.
الصحف التي تصدر باللغة الكردية في إقليم كردستان نتابع أهم الأنباء العالمية والعراقية والمحلية. ففي صحيفة كردستان اليومية السياسية نقرأ: الرئيس طالباني لدى استقباله مراد أوزريك المبعوث الخاص للرئيس التركي يبدي سروره بزيارة الرئيس التركي المرتقب إلى العراق. بموجب قانون المخصصات للقضاء وأعضاء الادعاء العام ستصرف في إقليم كردستان مخصصات بنسبة 150% من رواتبهم. الجمعية الدولية للسلام وحقوق الإنسان تتبنى إنشاء مستشفى في السليمانية بمبلغ 300 مليون دولار. المصادقة على مشروع انتخاب مجالس المحافظات تأجل إلى أجل غير مسمى. تظاهر مواطنو قضاء مخمور المستقطع من أربيل ضد الثغرات الموجودة في المادة 140. مجالس المحافظات في أربيل والسليمانية ودروز قدمت مذكرة إلى رئاسة الإقليم لغرض إصدار تعليمات خاصة للاستعجال بالمصادقة على مشروع القانون الخاص بالمحافظات. وفي صحيفة روزنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ: إيران تقصف مناطق بنجوين بالمدافع الثقيلة. القائمة الكردية في انتخابات مجلس محافظة كركوك تنقسم على نفسها. النظام الجديد للرواتب يتأخر شهرا آخر في كردستان. رئيس حكومة إقليم كردستان يترأس لجنة لتمشية معاملات الكرد الفيليين المهجرين والمتضررين. وفي صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ: سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني يلتقي الرئيس وفريق التقصي البريطاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الكنائس الألمانية تمتدح التعايش الأخوي في كردستان. المدافع الإيرانية مستمرة في قصف القرى الحدودية. في السعودية هاجم الإرهابيون قرية كردية، أدى الهجوم المسلح إلى تدمير عدد من البيوت. في الموصل ما زال 6,000 عائلة كردية من الشبك مهجرة من المدينة بتهجيج من الإرهابيين، فيما استشهد 600 مواطن كردي منهم على أيدي الإرهابيين. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة الأهلية نقرأ: في بغداد تصرف رواتب الموظفين بعد زيادتها في نهاية هذا الشهر، ولكن حكومة الإقليم لم تجتمع لحد الآن للإعلان عن موعد الصرف. قرار تعويض المواطنين من المواد الغذائية التي لم توزع عليهم في حينها لم يصل إلى الإقليم بعد. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى عمان لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم والتي تناولت الشأن العراقي.
تنقل صحيفة الغد عن مصدر عراقي مطلع أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي سيبدأ في منتصف الشهر الحالي زيارة إلى المملكة، يلتقي خلالها الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء نادر الذهبي. وقال المصدر الذي رفض كشف اسمه إن الوضع السياسي في العراق ومشروع المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي سيتصدران أجندة المباحثات التي ستركز أيضا على القضايا ذات الاهتمام المشترك على صعيد الأمن والاقتصاد وتزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية إلى جانب أوضاع العراقيين المقيمين على أراضي المملكة. وتأتي زيارة المالكي إلى الأردن استجابة لدعوة وجهها له الشهر الماضي رئيس الوزراء نادر الذهبي. وتقول صحيفة الدستور إن منظمة فرنسا أرض اللجوء غير الحكومية طالبت الحكومة الفرنسية التي تؤكد استعدادها لاستقبال عراقيين بينهم مسيحيون بأن تطبق هذه السياسة أولا باستقبال منظم لآلاف العراقيين الموجودين أصلا على أراضيها. ولفتت المنظمة في بيان انتباه الحكومة إلى وجود آلاف العراقيين مؤقتا على أراضيها في عوز تام وبدون مستند ثبوتي أو حقوقي. وأضافت أن فرنسا تطبق في الواقع منذ 5 سنوات سياسة هجرة قسرية تجاه العراقيين والأفغان والإيرانيين، واعتبرت أن سياسة الحكومة الجديدة ووزير خارجيتها لن تكون مقنعة إلا عندما تتوافق باستقبال منظم للعراقيين المتواجدين أصلا في فرنسا، وعندما تبدي تضامنا فعليا مع الدول التي تتحمل أعباء القسم الأكبر من هؤلاء الأشخاص. ومن تعليقات الكتاب يقول كمال مضاعين في الرأي إن القرار الأردني بإعادة السفير إلى العراق هو قرار واع ورائد بكل المعاني، وأيا كانت التفسيرات التي يسوقها البعض لقراءة التقدم الذي تشهده العملية السياسية في العراق وما نتج عن ذلك من تحسن الوضع الأمني فيه، إلا أن هذا بات واقعا ملموسا ويتقدم بوتيرة متسارعة باتجاه تبلور ملامح سياسية للدولة العراقية، ولا يجوز سواء من منطلق سياسي أو قومي أو حتى لأي اعتبارات أخرى تمليها قوانين الجغرافيا أن يكون العرب هم الطرف الغائب عن عراق يتشكل. ويمضي مضاعين إلى القول إنه لا شك أن الصيغة الأفضل هي توفير مظلة الجامعة العربية للعودة إلى العراق، ولكن بغياب هذه الصيغة وفي ظل عدم وجود النية لتوفيرها فإن الأردن يكون قد اتخذ قرارا جريئا وصحيحا، إذ أن أهمية العراق الجيوسياسية بالنسبة للأردن تفوق أهميتها بالنسبة لأغلب الدول العربية التي ما زالت ترى في الموضوع العراقي مسألة تحل بالانتظار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية، شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام وعودة إلى تقارير المراسلين. نتابع معاناة أهالي محافظة ذي قار مع العواصف الترابية وأضرارها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان، يسلط في الضوء على التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولي والذي يؤكد استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق. مستمعينا الأعزاء، عودة إلى بغداد التي احتضنت المهرجان الفني تراث وغناء لعراق الوفاء. قدمت فيه العديد من العروض واللوحات الراقصة المستوحاة من التراث العراقي المتعدد الألوان. المهرجان الذي نظمته دائرة السينما والمسرح بالتعاون مع شركة جلجامش للإنتاج الفني وبمشاركة فرقة السليمانية للفنون الشعبية نال استحسان الجمهور البغدادي وزرع الابتسامة على وجوههم والأمل في قلوب الحاضرين بقيام نهضة ثقافية وفنية في العراق. محمد كريم حضر المهرجان ووافانا بالمتابعة التالية.
بعد انقطاع دام سنوات طوال، سجل يوم الأربعاء عودة للعروض الفلكلورية الشعبية الراقصة من خلال المهرجان الفلكلوري الشعبي الموسوم تراث وغناء لعراق الوفاء الذي نظمته دائرة السينما والمسرح بالتعاون مع شركة جلجامش للإنتاج الفني وسط حضور غصت به مدرجات المسرح الوطني ببغداد في تجربة لعلها الأولى لتلاقح الفلكلورين الكردي والعربي، كما جاء على لسان رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور شفيق مهدي.
لأول مرة يأتي إخواننا الأكراد لكي يقدموا هذه الرقصات الفلكلورية من التراث الكردي العظيم على خشبة المسرح الوطني. هذا أمر رائع، تم الاتفاق مع شركة جلجامش لإقامة هذا الاحتفال الأول منذ عام 2003 لحد الآن، تقديم الأكراد بهذه الطريقة اللائقة بفلكلورهم وتراثهم. هاي أولا. ثانيا، إشارة إلى المحبة والسلام، إلى أن الفن له دور كبير في التثقيف وفي الوعي وفي إثارة الفرحة التي غادرت للشخصية العراقية.
المهرجان الذي شهد تقديم العديد من اللوحات الفلكلورية الراقصة للفرقتين الكردية والقومية للفنون الشعبية، وجد فيه المثقفون العراقيون دعوات لاستمرار الحياة وتحررا من بعض القيود. يقول الممثل فلاح إبراهيم:
أي مهرجان حاليا يقام بالعراق هو دعوة أنه الحياة ستستمر رغم كل الظروف الصعبة، بالذات إذا كان هذا المهرجان للرقص، هذا بدلالة على أنه العراق تحرر كثير من بعض الالتزامات اللي فرضها الوضع سواء قصدية أو غير قصدية. من واجب الفن أن يبعث رسائل أمل للناس أن الحياة ما زالت مستمرة، الذائقة العراقية ذائقة رائعة رغم الظروف اللي مرت، والحضور اللي هيك مهرجانات راح يشجعنا أن نقيم مهرجانات أخرى.
الجمهور الذي بدا متعطشا ومتفاعلا جدا مع العرض أعرب عن ارتياحه لعودة هذه الفعاليات بعد انقطاع طويل. يقول سالم إبراهيم أحد من حضروا المهرجان:
والله العروض جميلة، يعني عرض فنون شعبية من بغداد وعرض فنون شعبية من سليمانية، استمتعت إيقاعات والأزياء والألوان والحركات الجديدة. أشكر القائمين على هالفعالية وعلى هالمهرجان الممتع، لا أبالغ أن أقول لك أنه حققت بداخلي تأثير إيجابي جدا.
يقول الكاتب والمسرحي كاظم النصار:
الأزمة الأمنية هي أزمة ثقافية، لأن الذي يفجر نفسه داخل حافلة ولديه أزمة ثقافية هذا غير مدرب ثقافيا، ولذلك من النادر أن تجد بين السياسيين من يفهم هذه المعادلة ربما الأمنية الثقافية، وليس هناك اهتمام. الدولة يجب أن تعنى بهذا، لأن الحكومة تتغير، ربما يأتي رئيس وزراء متشدد وآخر منفتح. الدولة تبقى ضمن سياق مؤسساتي، ضمن سياق أن هذه الفنون وهذه الثقافات هي جزء من آلية الدولة.
في السياق ذاته تمنى رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور شفيق مهدي على الحكومة العراقية الانتباه لما وصفها بالنهضة الفنية والثقافية التي بدأت الآن في العراق على حد قوله:
أعتقد وما زلت مصر وأراهن على أن نهضة ثقافية وفنية عظيمة ستبدأ في العراق، مراهنة العارف وليس المقامر. أتمنى من الحكومة الانتباه إلى هذا الشيء.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ألحقت العواصف الترابية والرملية الشديدة التي شهدتها عموم مناطق العراق خلال الأسابيع الماضية ألحقت أضرارا كبيرة بيئية وصحية واقتصادية، كما أثرت على صحة المواطنين النفسية أيضا. ومحافظة ذي قار تتعرض سنويا إلى عواصف رملية قادمة من المناطق الصحراوية. أهالي المحافظة تحدثوا لمراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية عن معاناتهم مع هذه الظاهرة البيئية، داعين السلطات المحلية والوزارات المعنية إلى تحويل المساحات الصحراوية الشاسعة إلى مساحات خضراء لمعالجة حالات التصحر والحد من زحف الكثبان الرملية على المدن.
والله هاي السنة أذينا كلش، وتراب وعواصف كلش عالية تجي، لو يسوون مثل غابة مع الأشجار أو يدورون ما داير المحافظة هم كذلك أشجار شوية، هم شوية نرتاح وتخفيف عن المحافظة.
بالنسبة للجو هاي الفترة مترب، إذا هم يومية بين يوم ويوم بين يومين ويوم، يعني طالب إحنا المحافظة بتشجير المحافظة.
احنا كمواطنين في مدينة الناصرية نشكو هذه الحالة كثيرا. هناك سبب رئيسي ايضا، وهو عدم وجود احزمة خضراء تحيط بمدينة الناصرية، هذا واحد. قلة الساحات الخضراء التي ربما تعمل عمل مطبات هوائية للأتربة، هذا اثنين. ثالثا الجزرات الوسطية، يجب ان يكون هناك اهتمام في الجزرات الوسطية حتى يتم يعني القضاء على هذه الظاهرة، ربما تنقل امراض وامراض معدية للاطفال والكبار السن.
استاذ علم البيئة كاظم كريم السعيدي:
ظاهرة العواصف الترابية اللي جاي يعني نلاحظها خاصة في العراق، أنا أعتقد تنجم من عدة حالات. الحالة الأولى هو عدم وجود التشجير والأحزمة الخضر الموجودة حول المدن، بالإضافة إلى قلة سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، خاصة يعني مناطقنا بالعراق أكو بها بعض المساحات اللي تتركز بها الكثبان الرملية الناعمة، وهذه يعني أقل تيار هوائي يولد يعني عواصف ترابية كثيرة. هذه العواصف الترابية بالحقيقة أثرت تأثير مباشر يعني على صحة الإنسان، فالمفروض يعني أن توضع خطط لمكافحة التصحر، لأن ظهرت عندنا حالات تصحر بالعراق. حقيقة احنا عندنا نقد على وزارة الزراعة، يعني جاي نسمع بها اكو وزارة للزراعة بالعراق، لكن ما جاي نشوف قائمة بحملات زراعية بمشاريع زراعية ضخمة. يعني يفترض من وزارة الزراعة ووزارة البيئة ان يتعاونون تعاون جاد ومثمر من اجل خلق بيئة نظيفة هادئة. فيفترض هاي المساحات الشاسعة اللي موجودة بالعراق وهذه الكثبان الرملية يفترض ان توضع لها خطط استراتيجية، ونستثمر هاي المساحات الشاسعة ليش باقي يعني كثبان رمليه بس تخرق لنا العواصف الترابيه؟
بين انعدام الازمه الخضراء التي تحيط بالمدينه وعدم الاهتمام من قبل الجهات المختصه بالمشاريع الزراعيه، تبقى معاناه المواطن الذي قارب من العواصف الرمليه تنتظر حلول جذريه تساهم فيها كافه الدوائر المعنيه. مهد الحسناوي، اذاعه العراق الحر، الناصريه.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة مستمعين الأعزاء لسماع الغناء العراقي وفاضل عواد وهذه الأغنية.
وردت حرفين ما بين القلوب، ونا نورت شمعات للطيبة تذوب وظل خيالك يكبر الشوق على فيها وظل خيالك يكبر الشوق على فيها الشوق على فيها الشوق على فيها يا جمالك سمري يا جمالك سمري ونظرات عينك بابلية وعليك شموعك بداية بداية يا جمالك سمري يا جمالك سمري ونظرات عينك بابلية وعليك شموعك بداية بداية
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان، إذ يسلط الضوء ديار بامرني على التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولي والذي يؤكد استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أكدت منظمة العفو الدولية حدوث انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان في العراق، ووصفت بعض تلك الانتهاكات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2008 والذي يصدر في الذكرى السنوية 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سقوط الآلاف المدنيين ضحايا لأعمال قتل طائفي على أيدي جماعات مسلحة شيعية وسنية، أو نتيجة الهجمات التي تنفذها جماعات تعارض الحكومة العراقية والقوى متعددة الجنسيات، إضافة إلى اختطاف مئات الأشخاص وتعرضهم للتعذيب والقتل وترك جثثهم في الشوارع. المنظمة أشارت في تقريرها إلى ارتكاب قوات الأمن العراقية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل والاغتصاب وغيره من صنوف التعذيب، فضلا عن عمليات الاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية وقتل القوى متعددة الجنسيات عددا من المدنيين، واحتجاز ما يزيد عن 2500 شخص بدون تهمة أو محاكمة. تقرير المنظمة سلط الضوء أيضا على تفاقم الأزمة الإنسانية التي يمر بها الملايين من اللاجئين والنازحين، وازدياد موجة العنف ضد المرأة وعقوبة الإعدام وإفلات المجرمين من العقاب. إذاعة العراق الحر أجرت حوارا مع السيدة نيكول شواري، الناطق الرسمي باسم منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أكدت على حدوث انتهاكات صارخة وتردي واقع حقوق الإنسان في العراق، بالرغم من المساعي التي تقوم بها جهات عدة في الحد من هذه الانتهاكات. وطالبت شواري تلك الجهات بعمل المزيد وتنفيذها خطط وآليات تساعد على تحسين واقع حقوق الإنسان من خلال متابعة ملف المعتقلين وإعادة النظر بقانون عقوبة الإعدام والحد من موجة العنف ضد المرأة وصيانة حقوقها.
ما يتوصل إليه التقرير هو أن وضع حقوق الإنسان في العراق، وبالرغم من التصعيد العسكري الأمريكي الذي رأيناه في العوام صارمة لم يؤدي إلى تحسن في وضع حقوق الإنسان. لقد حصل تحسن طفيف بالنسبة للهجمات التي كانت تشن ضد المدنيين، إنما للأسف خلال العام المنصرم وبالتحديد خلال الأشهر الأخيرة رأينا تزايدا لأعمال العنف يذهب ضحيته للأسف الناس العاديين. هذه الهجمات التي هي أساسها يعني من الجماعات المسلحة، لا يجب أن ننسى أن هنالك انتهاكات من جهة أخرى تحصل من قبل قوات الأمن العراقية وقوات متعددة الجنسيات على رأسها القوات الأمريكية. لذلك يعني هنالك أمثلة عديدة من الممكن أن نعطيها على الوضع في العراق، والجميع مسؤول على الانتهاكات التي لا تزال تحصل وبشكل يومي للأسف.
نعم سيدة نيكول شواري، تنشرون بصورة مستمرة تقارير إن كانت سنوية أو دورية تسلط الضوء على الانتهاكات في العراق، هل لاحظتم بعد نشركم هذه التقارير أي تجاوب من الجهات التي كان لها اليد في هذه الانتهاكات للحد منها؟
فيما يخص العراق تقاريرنا طبعا تساهم في أولا نشر يعني نشر توثيق ونشر هذه الانتهاكات وعرضها على الملأ، وتقاريرنا أيضا تساهم في يعني في أن تستعمل كأدلة من قبل المجتمع المدني العراقي ومن قبل المجتمع المدني الذي يساهم أيضا وله دور كبير في تغيير السياسات الحاصلة في العراق. نحن طبعا لا ندعي أن بإمكاننا أن نحدث تغيير بين ليلة وضحاها، إنما نحن وغيرنا من منظمات حقوق الإنسان لدينا يعني من الممكن أن نلعب دور كبير، ولا يجب أن ننسى أيضا أن منظمة العفو الدولية تتحدث أو تتكلم باسم 200,000 عضو حول العالم يمارسون الضغوطات على حكوماتهم لكي بدورها أيضا يعني تمارس أو تحدث تغييرات في السياسات المتبعة في العراق.
سؤالنا الأخير سيدة نيكول شواري، يعني كيف يمكن تحسين واقع حقوق الإنسان في العراق الآن، خاصة وما يمر به هذا البلد من مشاكل كبيرة طبعا إن كانت سياسية أو أمنية، يعني برأيكم ما هي الخطوات والآليات التي يمكن من خلالها إحداث تغيير واضح في هذا الملف المهم؟
لا يجب أن ننسى أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في قلب جميع السياسات التي تتبع في العراق، وأشير مثلا بالذكر هنا إلى عشرات الألاف من العراقيين الذين مثلا هم لا يزالون قيد الاحتجاز، والذين العديد منهم لا يزال قيد الاحتجاز منذ سنوات عديدة بدون أن توجه لهم تهم، بدون أن يتوفرون على محاكمة عادلة. هنالك مشاكل الأخرى مثلا من الممكن أن يحدث تغير فيها، أشير مثلا هنا إلى استعمال عقوبة الإعدام الذي تزايد والذي أعيد العمل بها منذ إدخال الحكومة الجديدة في العراق. لذلك هنالك أشياء طبعا مثلا العنف ضد النساء، محاكمة جميع المسؤولين عن أعمال العنف ضد النساء، جميع المسؤولين على أعمال عنف ضد المدنيين وتقديمهم للمحاكمة. طبعا هنالك طبعا الكثير الذي يجب فعله في العراق، إنما من الممكن البدء باتخاذ خطوات صغيرة مثل التي أشار إليها والتي من شأنها أن تشير أو تؤدي إلى تحسن كبير وملحوظ على صعيد حقوق الإنسان.
في نهاية اللقاء أشكر السيدة نيكول شواري الناطقة الرسمية باسم منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا جزيلا سيدتي العزيزة.
شكرا لك.
مستمعين الكرام، من ناحيته أشار النائب حارث العبيدي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إلى حدوث انتهاكات عديدة، لكنه في الوقت نفسه أكد على التحسن الكبير في حقوق الإنسان بسبب الخطط التي تضعها الحكومة وزيادة وعي المواطن، إضافة إلى الضغوط التي تمارسها جهات عدة من أجل منع الحدوث هذه الانتهاكات أو تكرارها. العبيدي وجه اللوم إلى وزارة حقوق الإنسان وأكد على أنها أخفقت في أداء واجبها، وهناك محاولات الآن لاستبدال هذه الوزارة بمفوضية مستقلة خاصة بحقوق الإنسان.
لا زال الانتهاك موجودا ولا زال الانتهاك كبيرا، لكن مقارنة بالسنوات الماضية يعني أصبح أخف من السنوات الماضية. يعني ما تشهدها الساحة على مستوى الساحة العراقية قضية التفجيرات واستهداف المدنيين يعني أصبح أقل من الماضي. قضية السجون، نعم هنالك تعذيب في السجون، لكن هنالك بعض السجون شهدت تحسنا. هنالك كانت هيمنة الميليشيات في كثير من مؤسسات الدولة أصبحت الحال أفضل من الماضي.
نعم أستاذ حاتم عبيد، يعني هذا التحسن الملموس في واقع حقوق الإنسان ما هو السبب وراءه؟ هل بسبب خطط الأمنية التي وضعت أم إلى وعي المواطن أم إلى الضغط الذي تمارسه الجهات الداخلية وإقليمية ودولية للتأكيد على أهمية حقوق الإنسان؟
يعني بالآونة الأخيرة هنالك يعني نعرف أن القوات الأمريكية لها تأثير على الملف الأمني. القوة العراقية يعني في طور الإنشاء الجديدة، عندما أقدمت القوة الأمريكية الآن حتى في قضية الصحوات، عندما يعني فسحت المجال في إنشاء الصحوات في المناطق، هذه الصحوات ساهمت في استقرار العديد من المناطق، وبالنتيجة أنها منعت ميليشيات. الخطة الأمنية الآن المؤخرة، يعني عندما نلاحظ في البصرة أو في على مستوى بغداد أو على مستوى الموصل، بغض النظر عن ما يعني قد تكون هنالك بعض الانتهاكات حصلت على يد القوات العراقية، لكن نقول هنالك أصبحت الآن الخطوة الحكومية أيضا خطوة ساهمت يعني تقليل الانتهاك نتيجة لاستهداف القوة العراقية للميليشيات. ونعتقد أن الميليشيات كانت لها الدور الكبير جدا أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان، في القتل وفي الخطف وفي يعني هذه الجثث مجهولة الهوية. الضغط أيضا السياسي من بعض الكتل السياسية، المتابعة من قبل مجلس النواب لقضية السجون، وعندنا أيضا اتصالات مع الوزارات المعنية ومراقبتنا ومتابعتنا للسجون ساهم بشكل كبير في تحسن.
أستاذ حارث العبادي، يعني برأيك ما هي أبرز وأهم الانتهاكات التي حدثت في العراق خلال هذه الفترة الماضية؟
تأخير المعتقلين، عدم تطبيق قانون العفو العام بشكل صحيح وكما هو كما ينبغي، كذلك المقابر الجماعية أيضا تباطؤ وتقصير من قبل وزارة حقوق الإنسان، ولذلك نحن أيضا عندنا هذه مشكلة، والآن نبذل الجهد من أجل إنشاء المفوضية المستقلة العليا لحقوق الإنسان من أجل أن تكون بديلا لوزارة حقوق الإنسان، من أجل أن يكون الخطوات أكثر فعالية.
هناك وزارة لحقوق الإنسان، هناك لجنة في البرلمان تتابع ملف حقوق الإنسان، هناك مستشارين لحقوق الإنسان، هناك مفوضيات حكومية وغير حكومية تهتم بواقع حقوق الإنسان، ولا زلنا نلاحظ أن هنا هذه الانتهاكات مستمرة.
نحن في العراق في حالة استثنائية، نحن عندنا لا شك أن حالتنا حالة كارثية، لأن هناك احتلال قوات أجنبية. لحد الآن العراق تحت البند السابع، وهذه مشكلة كبيرة أيضا يواجهها العراق. نحن أيضا يعني الآن نتوجه إلى بناء عراق يقوم على أسس حقوق الإنسان، لم تكن هذه الثقافة موجودة في الماضي، وبالتالي أنها ثقافة جديدة على الفرد العراقي. المشكلة عندنا هي مشكلة في التنفيذ، الجهات التنفيذية. يعني أنا أشرت قبل قليل، وزارة حقوق الإنسان لم تأخذ دورها بالشكل الذي ينبغي، ونحن عندنا ملاحظات منذ إنشاء الوزارة. نحن لا نعتقد أن إنشاء وزارة هي تعد جزءا من السلطة التنفيذية، لا يمكن أن تكون رقيبة على السلطة التنفيذية وهي جزء من السلطة التنفيذية. وأعتقد أنه نحن نحتاج إلى مؤسسات ضوابط مهنية وبأهل يعني من أول كفاءة حتى نرتقي بالملف حقوق الإنسان. وإذا ما سارت الحكومة على ما سارت عليه من الوقوف بحزم أمام أي جهات يعني هي تقوم بتخريب أو باستهداف المواطن العراقي، أعتقد أنها في الأيام المقبلة تحسنا ملحوظا بملف حقوق الإنسان.
نعم، في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ حارث العبيدي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا.
وأنا أشكركم أيضا.
مستمعين الكرام، السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان وافقت رأي العبيدي في تحسن واقع حقوق الإنسان خلال هذه الفترة، لكنها استغربت من تصريحات البعض المطالبة استبدال الوزارة، مشيرة إلى الدور المهم والأساسي لهذه المؤسسة التي كانت لها إنجازات عديدة لم يكترث لها أحد من مجلس النواب. ميخائيل أكدت أن أي منظومة لحقوق الإنسان في أي بلد كان تتكون من ثلاث مكونات: جهة حكومية ومفوضية مستقلة إضافة إلى المنظمات غير الحكومية. وبالتالي فإن الوزارة مع فكرة تأسيس المفوضية كجهة تساعد الوزارة وليس لتحل محلها.
موضوع طرح تشكيل مفوضية بدلا من وزارة هذا طرح يعني خاطئ. منظومة حقوق الإنسان هي الفكرة، كيف تتكون منظومة لحقوق الإنسان في أي بلد ما. المنظومة تتكون من ثلاث جهات، من منظمات مجتمع مدني، من جهة حكومية من مفوضية مستقلة. حاليا احنا عندنا في العراق اللي دا تعمل هي فقط جهة واحدة اللي هي وزارة حقوق الإنسان واللي هي الجهة الحكومية. حاليا نحن نعمل محل منظمات مجتمع مدني ومحل المفوضية إضافة إلى عملنا كجهة حكومية. فإحنا نطالب بتشكيل هيئة مستقلة لحقوق الإنسان كونها تدعم الوزارة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل الوزارة كون الوزارة جهة تنفيذية. الوزارة تقوم إداء الوزارات، المفوضية تقيم إداء الحكومة لحقوق الإنسان إضافة إلى منظمات مجتمع مدني.
يعني سيدة وجدان، يعني وزارة حقوق الإنسان هي وزارة رسمية تابعة للحكومة العراقية. يعني المستمع يسأل بالضبط. يعني هل أليس للحكومة أي دور في تأثيرها على عمل الوزارة نفسها؟
بشكل كمؤسساتي باعتبار الوزارة تابعة إلى الحكومة أو مؤسسة حكومية، من المعقول جدا ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك تأثير للحكومة على الوزارة. لكن حاليا احنا كوزارة في هذا الوضع الحالي ده نعمل بشكل كبير جدا مع المؤسسات والوزارات الاخرى. الحكومة بصراحة كرئيس وزراء دعم الوزارة بشكل كبير جدا، يعني لا يوجد هناك اي تدخل لعمل الوزارة او تحركاتها. استطعنا ان ننجز الكثير. للأسف ماكو هناك اطلاع خاصة من اعضاء مجلس النواب، يعني ما فد يوم حضروا إلى الوزارة وعرفوا ماذا قامت هذه الوزارة بأعمال وماذا أنجزت. أنا أدعو أن تكون هناك مو هيئة واحدة ولا وزارة واحدة ولا منظمة واحدة، أن يكون هناك العديد من الهيئات المعنية بموضوع حقوق الإنسان. يعني إحنا موضوع حقوق الإنسان موضوع حساس جدا، موضوع حديث، الموضوع مو بسهولة أن تتدخل مع الوزارات الأخرى أو تدخل كجانب حقوق إنسان، لأن الجميع بعدهم في مرحلة عدم تقبل هذا الطفل الوليد، عدم تقبله. إضافة إلى أنه الوزارة قامت يعني أثبتت قوتها وأثبتت تواجدها في داخل الحكومة. قد ما تشوف مجلس النواب ما يعرف احنا شنو نشتغل داخل الحكومة، بس لو تروح لوزارة الداخلية وتسألها عن وزارة حقوق الإنسان وشنو تشتغل مع وزارة الداخلية وشنو غيرت، لو تروح لوزارة الدفاع، لو تروح المجلس القضاء وتسألها عن وزارة حقوق الإنسان، لو تتصل بالادعاء العام وماذا قامت به وزارة حقوق الإنسان. يعني الوزارة تعمل بشكل جيد جدا. يجب أن يكون هناك في أي دولة من دول العالم هناك وزارة أو هناك جهة حكومية تعنى بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل العمل داخل الجهاز الحكومي.
نعم.
إضافة إلى وجود هيئات رقابية اللي تتمثل بمفوضية مستقلة.
مستمعين الكرام، في نهاية حلقة هذا اليوم من البرنامج والتي سلطنا فيها الضوء على التقرير السنوي لعام 2008، أقدم شكر الجزيل للسيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان.
يا أهلا وسهلا بكم.
في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.